بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويتبرك بالعادل، فهو من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله.
العادل الذي يعدل بين كل اثنين، سواء كان على مستوى ضيق أو مستوى واسع. وأولى من يلزمه العدل طبعا السلطان الذي يعدل بين الرعية، إمام عادل، فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فأنا الآن إذا رأيت إماما عادلا، أنا الآن أتبرك به لأنه رجل صالح قد أدى ما عليه من الحقوق والواجبات. إخوتي الأكارم، العدل مطلوب منا دائما في كل مواقعنا، والظلم حرام علينا في مواقعنا كلها. والبعض من الناس يظن أن العدل والظلم لا يتأتى إلا من مواقع خاصة في المجتمع، من كان خليفة، من كان أميرا، من كان غير ذلك، بينما الظلم والعدل قد يتحقق كل منهما في أي دائرة من دوائرنا. على مستوى الزوج مع الزوجة، قد يكون الزوج ظالما أو عادلا، والزوجة أيضا قد تكون ظالمة أو عادلة. كذلك في علاقة الأبناء مع الآباء والآباء مع الأبناء، قد يكون هناك ظلم، قد يكون هناك عدل. وعلى مستوى الجيران أيضا، قد يكون هناك عدل وقد يكون هناك ظلم. وفي علاقاتنا الاجتماعية والمالية وفي مسؤولياتنا الإدارية، ثم ترتقي وترتقي إلى الدرجات الأعلى في المسؤوليات. لكن نحن عادة دائما لا نفتش عن عيوب أنفسنا ولا عن واجباتنا، وإنما دائما نضع غيرنا في الميزان. والحقيقة أن الإنسان منا يجب عليه أن يعلم المسؤوليات عموما له ولغيره، وأن يعتني أولا بالمسؤوليات التي كلف هو بها. فنحن عندما نتكلم الآن في الدرس نتكلم عن العدل عموما، والعدل كلما كان بين الدوائر الأكبر كان أهم وأعظم، وكذلك الظلم يكون أخطر كلما كان في الدوائر الأكبر والأوسع. لكن هذا لا يعني أن العدل لا يطلب في الدوائر الصغرى، في البيت، في الأسرة. هناك أحيانا أخ ظلم إخوته في الميراث، هناك جار ظلم جيرانه في أمور الجوار. طيب هذا الأمر لماذا لا نتكلم عنه؟ دائما أيها الإخوة، يجب علينا أن نطالب أنفسنا بالعدل الذي يطلب منا في مسؤولياتنا، وأن نحذر أنفسنا من الظلم في الدائرة التي نحن فيها أولا. نعم.
ويدعو له بالصلاح ولو كانت له دعوة واحدة مستجابة،
كما قال الإمام الحسن البصري: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان. لماذا؟ لأن في صلاحه صلاح الأمة كلها.
ففيه صلاح العامة، ونفع العام خير من نفع الخاص.
نعم.
مع أن الخاص داخل في العام.
يعني أنا عندما أقول اللهم أصلح المؤمنين والمؤمنات، وأصلح المسلمين والمسلمات، أصلح أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، دخل فيها العامة والخاصة ومنهم السلطان، لكن مع ذلك نخصه بالدعاء وندعو له. لماذا؟ لأن في صلاحه صلاح الأمة.
ويستعيذ، أي بالله الملك العلام، عند الدخول عليه خوفا من الزلل والخطل لديه.
نعم.
وعليه أي ويجب على السلطان الاحتمال أي التحمل عن مجالسة ومؤانسة إلا في كشف السر أي لغير المحرم والقدح في الملك أي الطعن فيه بما ينافيه والتعرض في الحرم أي من امرأته أو جاريته أو ولده أو عبده.
لذلك إخواننا إذا كان الإنسان بين يدي إنسان له مكانة وله منصب فإنه ينبغي أن يراعي الآداب التي تجب على الداخل وكذلك صاحب هذا المنصب أيضا يراعي آدابا من التحمل للناس والصبر على الناس وأن يجالس الناس وأن يفتح أبوابه للناس لتصل إليه المظالم إلا في هذه الأشياء. يعني قضية الآن لها خطورة في الملك أو في السلطان، لها تعدي على حرمات الله عز وجل، هذا الإنسان يكشف الأسرار وما شابه ذلك، هذا الإنسان ربما تعدى في بعض القضايا، لا، هنا لا يصبر السلطان ويجب عليه أن يعالج ذلك.
والعامة أي ودون عامة الناس فلا يجالسهم لفساد الزمان أي أهله، فإنهم لا يقيلون لك عشرة.
شوفوا إخواننا، طبعا الخلطة والعزلة من الأبواب التي ذكرها العلماء في كتب التربية، العزلة لا تحمد مطلقا والخلطة لا تحمد مطلقا، سواء كان الإنسان عالما أو جاهلا، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة. فنحن أيها الإخوة عندما نتكلم عن العزلة أو الخلطة يجب علينا أن نعلم أن العزلة لها آفات ولها فوائد، وأن الخلطة أيضا لها آفات ولها فوائد، فالإنسان يعتزل الناس إذا غلبت الآفات وقلت الفوائد، ويخالط الناس إذا غلبت الفوائد وقلت المفاسد، وذلك بألا تكون العزلة دائما ولا الخلطة دائما. فهناك واجبات كلفنا الله بها، صلاة الجمعة لا تكون إلا بالمخالطة للناس، صلاة الجماعة لا تكون إلا بالمخالطة للناس، والحج لا يكون إلا بالمخالطة للناس، وكذلك شهود الجنازة وعيادة المريض وبر الوالدين وصلة الأرحام والإكرام إلى الجوار وما شابه ذلك والإحسان إلى خلق الله، كل هذه الأشياء لا تكون إلا بالخلطة مع الناس. إذن الخلطة مطلوبة، لكن الإشكال أيها الإخوة في الإفراط والتفريط في ذلك، يعني هذا الإنسان يخالط الناس دائما دون أن يتخير بين صالحهم وفاسدهم كله، يعني له أصدقاء من هون وهون ويكثر من ذلك دون فائدة ودون أن يضع لنفسه ميزانا في اختيار الناس الذين يصاحبهم. والله عز وجل قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وكذلك أيها الإخوة عندما نتكلم عن الخلطة والعزلة لا نتكلم عنهما باعتبار الحالة النفسية للإنسان، يعني هذا طبيعته انطوائي، هذا إنسان منفتح، هذا يحب العزلة، هذا يحب الخلطة، لا، وإنما نحن نعتزل الناس ونخالط الناس تبعا للمعايير الشرعية. يعني إنسان يقول لك: أنا أصلي الفرائض في البيت، لماذا؟ يقول لك: والله أنا هيك برتاح وهيك بنسر وأنا بلاقي حالي خشوعي أكثر وكذا. نقول: لا، أنت أولا تسير مع هوى نفسك، ثانيا أنت الآن تسير مع وساوس الشيطان، فصلاة الجماعة مطلوبة وصلاة في المسجد مطلوبة، إذن أنت الآن لا تغطي هواك ووساوس الشيطان بأمور شرعية، إنه والله أنا عم بصير معي خشوع أكثر بالجامعة عم بتشوش، هكذا يقول بعض الناس. نقول لهم: لا، أنت مخطئ فيما تفعل. كذلك الآن بعض الناس تراه ينفتح انفتاحا تاما على الناس، يعني علاقات اجتماعية واسعة، بتشوف سبحان الله علاقاته في العالم الحقيقي والعالم الافتراضي شيء واسع جدا، ما شاء الله مجموعات على الواتس وصفحات على الفيسبوك وأصدقاء هنا وتواصل مع الشرق والغرب، نقول له لماذا تتعب نفسك بكل هذه العلاقات؟ يعني أنت الآن ماذا تستفيد لك؟ والله أنا يعني أفعل ذلك من باب الدعوة إلى الله. نقول لا، أنت تفعل ذلك لأن هذا يتفق مع هوى نفسك، لأن هذا الإنسان نفسه إذا صار معه مشكلة فورا انقلب انقلابا تاما، صار اندفاعه نحو الخلطة، صار انكفاء إلى العزلة. ليه؟ لأنه كان منطلقا من دوافع نفسية. أما الإنسان الذي يعمل لله، أيها الإخوة، أنا الآن أحافظ على صلاة الجماعة وإن يعني حصل معي بعض الأخطاء. الآن نلاحظها أخواننا، إنسان بيكون جار الجامع، ربما يصلي الصلوات الخمس في المسجد، يوم من الأيام حصل مشكلة معه في المسجد مع شخص أو ما شابه ذلك، بيترك صلاة الجماعة وينكفئ إلى البيت. فإذا قيل له يا خلص أخي أنا ما عبد صلاة الجماعة، عجيب. طب لماذا؟ لأنك الآن نسيت أن هذه عبادة لله عز وجل، وينبغي عليك أن تتحمل أخطاء الناس. لذلك إخواننا، نحن إذا جالسنا الناس نحرص على القيام بالواجبات في العلاقات، يعني مع الوالدين ومع الأرحام ومع الجيران والأصدقاء، نقوم بالواجبات التي كلفنا الله بها، وكذلك نحقق صلة في المجتمع الإسلامي، لأن الله عز وجل طلب منا أن نكون أمة صالحة كما طلب منا أن نكون أفرادا صالحين. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلو أن كل إنسان منا عاش وحده لما كنا أمة صالحة نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى. وإذا خالطت الناس فينبغي أن تكون مخالطتك لهم دائرة بين المباح والمستحب والواجب، أما أن ننزل إلى الحرام وما شابه ذلك فهذا لا ينبغي أن يكون. ثم بعد ذلك، مخالطتي للناس لا ينبغي أن تشغلني عن الواجبات الأخرى وعن الفرائض وعن الواجبات وعن السنن وعن الأشياء المطلوبة مني في حق الله وفي حق خلق الله. يعني إنسان الآن له علاقات واسعة، قصر في بر الوالدين، قصر في حق الزوجة، قصر في حق أولاده، قصر بالقيام بالواجبات الدينية أو الدنيوية. لماذا؟ لأنه مشغول بالعلاقات الواسعة مع الناس. هذا كله أيها الإخوة مما يقع به بعضنا. لذلك هنا يحذرنا من الإغراق في العلاقة مع العامة الذين لا يعينونه على طاعة الله. فأنت الآن صاحب الصالحين، صاحب العلماء، صاحب الذين ينفعونك في الدين أو في الدنيا، لأن الإنسان يحتاج إلى مصالح دنيوية ومصالح أخروية، فلذلك هو يحتاج إلى من يعينه في الدين ويحتاج إلى من يعينه في الدنيا. نعم.
فإنهم لا يقيلون لك عثرة.
هذا أول صفة للناس، إذا تغلط مع إنسان ما بيسامحك. سبحان الله، الله يغفر والخلق لا يغفرون. الله يسامحني على أخطائي، أنا غلطان بحياتي غلطة، بيجي إنسان بعد 20 سنة بيقول إن شاء الله ساك عم تساوي كذا وكذا، لك مرة فعلتها. سبحان الله، الناس أيها الإخوة لا يغفرون. وأحيانا قد لا يكون هذا الأمر متعلقا بهذا الإنسان، يعني أنا أخطأت في معصية بيني وبين الله. أنت أيها الإنسان لماذا تجعل نفسك حسيبا أو رقيبا أو قاضيا أو محاسبا لي في هذا الأمر؟ لذلك إخواننا، الناس لا يقيلون لك عثرة. طيب، الناس لا يفعلون ذلك، إذن أنا الآن ماذا ينبغي؟ ينبغي أن أدرب نفسي على إقالة عثرات الناس. من أقال عثرة نادم أقال الله عثرته يوم القيامة. ومنها الإقالة في البيع، إذا إنسان الآن اشترى يعني شيئا، اشترى بيت، اشترى سيارة، بعد ما اشترى وبعد ما كذا، هذا الإنسان لك ندم، لك ما صح له أفضل وما صح له كذا. أنت بكل الأحوال كان معك مال ما كان عندك بيت، كان معك مال ما كان عندك سيارة، لكن هذا الإنسان كان عنده بيت وخسره، هو الآن ندم. طيب ماذا يستحب؟ قال يستحب أن تقيله عثرته. طب أنت ما غشيته ما خدعته؟ قال نعم، ومع ذلك يستحب لك أن تقيل عثرته، فإذا فعلت ذلك لله فالله عز وجل سيعينك على قضاء حاجتك، والعون من الله أفضل. طبعا لا يجب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لا يكون ذلك إلا عن تراض بين الطرفين، ما بيكون إلزاما. يعني أنا الآن ما عاد بدي هالبيت، برجع لك ما لك علي وكذا، لا يجوز الإقالة إلا بالتراضي بين الطرفين.
ولا يقبلون منك معذرة.
سبحان الله، ولا يقبلون منك معذرة. والله أنا أخطأت في حقك، لك هايون بصرفها. طيب أنا الآن أخطأت في حقك والأمر تم وانتهى، طيب ما هو المطلوب مني؟ حق مالي على عيني وراسي. طيب شو المطلوب مني؟ أنا الآن أخطأت معك بالأمس، ماذا يطلب مني؟ إيه نعم، تقول أخي أنا بعتذر، والله مبارئ أنا غلطت بحقك، لك وين بتنصرف هاي؟ انظروا أخوان، طيب ماذا نفعل لحل المشكلة؟ يعني مشكلة بيني وبينك، إما أن تكون في أمر مادي أو أمر معنوي أو ما شابه ذلك. طيب الأمر المادي هي الأمر، يا بعطيك يا بتسامحني، والأمر المعنوي ماذا نفعل؟ يعني تصوروا أخواننا بعض الناس يتشدد في رفض الاعتذار ورفض هذا الأمر. لذلك أخواننا نحن عندما تحصل بيننا مشكلات يجب علينا أن نتساعد في حل المشكلة، أما أنت تتصلب وأنا أتصلب ما تنحل المشكلة. يا سيدنا الكريم الآن أنا الآن بخطأ ما، ربما قتلت ولدك بالخطأ سيارة أو ما شابه ذلك، بيجي لعندك بقول لك يا أخي الآن شو بيطلع علينا جاهزين؟ بقول لك شو ممكن تعطيني؟ تدفع له مبلغ جيد، بقول لك أنا بعطيك ضعفه خليني أقتل لك ابنك. عجيب عجيب هذا التفكير يا أخواننا. أنا الآن ما عم بعطيك مال لأقتل ولدك، أنا عم بعطيك مال حتى نجبر خطأ قد حصل سابقا. وبالتالي إخواننا لما بتحصل أي مشكلة يجب علينا أن نتساعد في حل هذه المشكلة، أن نتحمل الآلام والجراح أيها الإخوة، وأن نداوي بعضنا، وأن نأخذ بيد بعضنا لحل المشكلات. والدافع لنا في ذلك إيماننا بالله، وأن نعلم أن الله يعطي على العفو ما لا يعطي على المطالبة بالحقوق. والله عز وجل علمنا بقوله فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، صاحب الحق يطالب بحقه بمعروف، ومن عليه الحق يؤدي الحق الذي عليه بالإحسان. أما أن نتشدد فهذا ليس من الأخلاق التي دعانا إليها شرع الله.
ولا يغفرون لك زلة ولا يسترون عورة،
سبحان الله،
ويحاسبون على النقير والقطمير.
وهذه الصفات التي يذكرها الشيخ عن العامة أنا الآن سمعتها فيجب علي أن أتحرز منها لئلا أقع في هذه الصفات المذمومة. يعني هذه الصفات هل تعجبك؟ الجواب لا، إذن لا تتصف بها، وإذا كنت متصفا بها فعليك أن تتخلص منها.
ويحسدون على القليل والكثير،
الله،
ينتصفون ولا ينصفون،
يطلبون منك أن تنصفهم ولا يسمحون لك أن تنتصف منهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
ويؤاخذون على الخطأ والنسيان،
الله،
ولا يعفون، يغرون الإخوان بالنميمة والبهتان،
ويستثيرون الناس على بعضهم فيوقعون العداوة والبغضاء بالنميمة والغيبة وغير ذلك، كما قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء.
فصحبة أكثرهم خسران وقطيعتهم رجحان، إن رضوا فظاهرهم المن، وإن سخطوا فباطنهم الخنق.
سبحان الله، هكذا بعض الناس، إن رضي تملق بالكلام ومدح وأثنى، وإن سخط سبحان الله وإذا خاصم فجر. ما في ضوابط، يعني ما في معايير للتعامل، والعلاقات بين الناس إخواننا لا ينبغي أن تكون مبنية على الانفعالات في الرضا والغضب، في الإقبال والإدبار. والله رضيت فقلت أحسن ما عندي، وسخطت فقلت أسوأ ما عندي. مرة بيرفع لفوق فوق كأنني معصوم، ومرة بينزلني إلى أسفل سافلين كأنني شيطان. عجيب هذا الذي نراه إخواننا عند الناس، وهذا الشيء موجود اليوم يا إخواننا الأكارم. شوف الآن علاقات الناس مع بعضهم، شوف حكيهم عن بعضهم في المواقف المتناقضة، انظر إلى صفحات الفيسبوك الآن في تناقضات الناس. طيب هذا دل على إيش؟ أن علاقاتنا فيما بيننا مبنية على الانفعال، ليس لها ضوابط. لذلك أنا عندما أصاحبك وتصاحبني يجب أن تكون علاقتي معك وعلاقتك معي مضبوطة بضوابط وثوابت الأخلاق الكريمة. أنا ممكن أن أغضب فأسيء، لكن إساءة محدودة. يعني أنا ممكن إخواننا أخذ الآن على هامش العلاقة الجيدة يمينا أو يسارا بانفعال ما، أما إذا رضيت الآن أتكلم يعني كأن فلان معصوم ليس له أخطاء، فإذا سخطت كنت فعلا ذكرت جميع أخطائه وأخرجت كل ما عندي، هذا مما لا يرضاه دين الله. لذلك من صفات المنافقين وإذا خاصم فجر، والله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
لا يؤمنون في خنقهم ولا يرجون في ملقهم، ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب.
والعياذ بالله، والعياذ بالله إخواننا من هذه الصفات. بعض الناس يقول لك والله كأنه عم يحكي عن زماننا. لا يا أخي لا تقل هذا، الأمة فيها خير وفيها شر، لكن نحن عندما نذكر هذه الصفات نقول لك أنت أيها المستمع وأنا المتكلم يجب علي أن أحذر أن أكون هكذا. أنا يجب علي أن أحذر أن أكون هكذا، لأنه أنا الآن عم أتكلم عن غيري، طب غيري أيضا يقول عني هكذا. لا، نقول كل واحد منا يجب عليه أن يتنبه لهذه الصفات ليتحلى بالأخلاق الحسنة ويتجنب الأخلاق المذمومة.
يقطعون بالظنون ويتغامزون وراءك بالعيون.
يقطعون بالظنون، مسألة بتكون احتمال لك، أنا يقين متأكد أنه فلان هيك، لك طول بالك يا أخي وين متأكد؟ لك أبدا 100%. أعوذ بالله، هذا مسألة أحيانا قد تكون شك، قد تكون وهم، قد تكون ظنه. ماذا يفعل؟ يقطع يقينا بما يقول. وأيضا إخوانا أحيانا ماذا يفعل؟ تراه يستثير من القضايا الجزئية قضايا كبرى. واليوم بعض الناس ماذا يفعل؟ يطلع على جزء من المشكلة ثم يطلع على جزء آخر، يربط بين هذا وهذا ويحلل ويحاول أن يكمل الصورة بخياله وتفكيره وربما بموازينه، فيصطنع صورة من خياله ويقول لك هذا هو الواقع. فإذا شككته بما يقول لك أبدا، أنت قلبك طيب، أنت ما بتعرف، أنت أنا بعرف يا أخي، خذ مني والعياذ بالله. لماذا أخذ منك ظنك ووهمك وشكك؟ أنا الآن شيء الحقيقة لم أعلمها كاملة، لماذا أكلف نفسي إكمال الصورة من عندي؟ والحقيقة أننا لو رجعنا بذاكرتنا لوجدنا أن كثيرا من المسائل نحن الآن رسمناها في خيالنا وذكرناها بألسنتنا وتبنيناها وبنينا عليها مواقف وأكدناها للناس، ثم ظهر أنها أوهام وظنون ليس لها حقيقة. بعد ما بيظهر لي الخطأ شو بقول؟ الله يلعن الشيطان. لا، نحن نقول إخواننا يجب علينا أن نحذر من ذلك قبل أن نخطئ لا بعد الخطأ.
ويتربصون بصديقهم من الحسد ريب المنون، يحصون عليك العثراء الله في صحبتهم ليواجهوك بها في غضبهم.
سبحان الله، هو الآن عم يجمع عليك وانت الآن عم تعامله على أنه صديق وأخ، بيغضب يوم الأيام بيطالع لك كل هالماضي، تتذكر يوم كذا قلت لي كذا، تتذكر يوم كذا فعلت كذا. سبحان الله، لك أنا كنت عايش معك بعلاقة الأخ مع أخوه، وأحيانا في تراخي بيننا في العلاقة، تجمع لي ياهم كلهم بتطالعهم يوم الغضب، هذا هو. وإذا خاصما فجر،
فإن ابتلي بهم فأدبه معهم.
نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.